السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي في ذات الله إن شاء الله لنعرف شيئا أو يذكر بعضنا بعضا بما ينفعنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا ويعني هذا اللقاء ما سمعتموه من الأخ المقدم، وإن تطيعوه تهتدوا الضمير يعود إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الهداية الكاملة، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى والنور، وأرسله الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاء بالهدى وجاء بدين الحق، فكيف لا يهتدي من يطيعه ويتبعه عليه الصلاة والسلام؟ والله يشهد لهذا الرسول بأنه يهدي إلى صراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله وصف كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هدى للمتقين في أول سورة البقرة وفي غيرها في سورة لقمان، لأن فيه الهدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو أفضل الرسل وأكملهم وأكملهم، وبه ختمت الرسالات، وعنده أكمل هداية كتاب الله وما أوحاه إليه من السنة المطهرة التي هي تفصيل وبيان وشرح. وهذا القرآن العظيم وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. وصلوات الله وسلامه عليه، لقد أكرمه الله وأنزله أعظم منزلة يحصل لها مخلوق من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتبعه وعلينا أن نطيعه ونهتدي إن شاء الله الهداية الكاملة التي نسألها ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعاتنا الفرائض والنافلة، اهدنا الصراط المستقيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سائر شؤون حياتنا. وأعظم وسيلة لهذه الهداية هي طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباعه. فمن يريد الهداية والاهتداء بهذا النور فعليه أن يوطن نفسه على الالتزام الكامل بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وترسل خطاه واحترام أقواله وأفعاله وتقريراته وأخباره الصادقة، فيؤمن بهذه الأخبار ويطيع هذه الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمن بالوعد والوعيد وبالجنة والنار تصديقا لهذا الرسول وطاعة واتباعا له عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي كثيرة منها العنوان تبدأ بقول الله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه. أطيع الله وأطيع الرسول. طاعة الرسول طاعة الله، كما قال في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، كما في أحاديث. فعلينا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذ منا بأعظم أسباب الهداية. ويدخل في هذه الطاعة التزام العقائد التي جاء بها في رسالته تضمنها القرآن وتضمنت السنة، وتصديق الأخبار كلها ما يتعلق بالماضي وما يأتي في المستقبل، ما يتعلق بالماضي من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم مرورا بنوح وغيره من الأنبياء هود وصالح وموسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، وكلها فيها عبرات وفيها عبر وفيها تربية بل وفيها عقائد. قد عرض الله علينا عقائدهم ودعواتهم عليهم الصلاة والسلام وأخباره التي تتحدث عن المستقبل سواء في القرآن أو في السنة ونؤمن بها، وأوامره نطيعه فيها في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره، ولو تولاه لنا اي خيار ناخذ او نترك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. فلسنا محتاجين، علينا أن نطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فرض حتم من الله تبارك وتعالى الذي خلقنا بعبادته وأكرمنا سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أكمل هذه الكتب الكتاب الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الرسل. فليس لنا أي إذر في التخلف عن طاعته، وليس والله أمامنا أي خيار، والاختيار غير طاعته اختيار للشقاء واختيار للضلال واختيار للمصير إلى النار، وإيثار طاعته والاستسلام لأوامره ونواهيه والانقياد لتوجيهاته هي طريق الهداية إلى كل خير وتجنيبنا من كل شر. هو ربي وإن تطيعوه فاهتدوا وما على الرسول أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولّيتم فإنما عليه ما حمل. هذا إنذار، إنذار الذين يعرضون ويتولون عن طاعته. الرسول عليه البلاغ حمل هذه الرسالة العظيمة بكل بتبليغها، وقال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقد بلغ البلاغ الكامل المبين عليه الصلاة والسلام بحيث ما قصر في حرف أوحاه الله إليه ولا في أمر أمره الله بتبليغه عليه الصلاة والسلام. وقد أشهد على هذا التبليغ في أكبر مجمع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، اللهم هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنتم تتحملون المسؤولية إن أعرضتم. الرسول أدى واجبه وبلغ رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنتم تتحملون مسؤولية التقاعس عن طاعته واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ما تقول والله بعدين الرسول جدي يشفع لي وأنا أروح ألعب وأعبث وأفتقد المحرمات وأجد الشفاعة هناك. قل لا أغني عنكم ولا شيئا عليه الصلاة والسلام، قد بلغتك. وأتيه الرجل يوم القيامة يحمل الشاك لها رغاء أو البعير له، البعير له رغاء أو الشاك لها صغاء أو البقرة لها غوار، فيقول يا محمد أغثني، فيقول لا أغني عنك ولا شيئا قد بلغتك. إذا علي ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه ما حمل من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونبقى نحن تحت طائرة المسؤولية إن لم ننهض بهذه الرسالة إيمانا بأخبارها وتصديقا بهذه الأخبار
والتزاما بالتشريعات من أوامر ونواهي في كل شيء من الحياة. نحن حملنا هذا، حملنا النهوض بهذه الرسالة والقيام بأعبائها في أنفسنا وفي أسرنا وفي الأمة كلها دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهادا في سبيل الله. هذه كلها مسؤوليات هذه الأمة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة أداها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين البين الواضح بحيث لا نحتاج إلى شيء إلا وقد قام به رسول الله على أكمل وجوه صلوات الله. ما بعث الله بالنبي إلا كان حقا عليه أن يبلغ أمته خير أو يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فما من خير تستفيده هذه الأمة وتنتفع به إلا وقد دلهم عليه في الدنيا والدين. وما من شر يضرهم في دينهم ودنياهم إلا وقد أنذرهم إياه وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتينا آية أخرى يمكن نقرأ قبلها بعض الآيات وهي مناسبة جدا، وهي وعد الله للمؤمنين المطيعين بأن يكفي مهم الله في الدنيا ويكفي مهم في الآخرة إذا أطاع هذا الرسول صدقوا أخباره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واحترموا شريعته وعدهم الله وعدا عظيما. وقد أنجز هذا الموعد الوعد العظيم لمن نهض بهذه الرسالة على أكمل وجهها وهم صحابة محمد وخيار التابعين الذين اتبعوا الإسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والذي يتأمل التركيز على الداعة وقد وردت في القرآن في أكثر من 30 موضعا، إذا تأمل ما يختلف هذه الأوامر بالطاعات يجدها أمورا عظيمة. ومنها هذه الآيات التي ذكرناها أن الأمة إذا آمنت أطاعت هذا الرسول وآمنت به وعملت الصالحات أن يكرمها الله في هذه الدنيا بالعز والتمكين والاستخلاص. لقد حصل هذا للرسول وللخلفائه الراشدين، وحقق الله هذا الموعد في القرآن الكريم، الوعد في هذا القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما جوالي منها. فهؤلاء الذين أطاعوا الرسول ونهضوا برسالته إيمانا بها وعملا وتطبيقا وعمل الصالحات حقق الله لهم الوعد وإن الله لا يخلف الميعاد.
وإذا حصل شيء من فيما يبدو للناس من عدم وصول الوعي فهذا من العباد من إخلالهم بمقتضى هذه الرسالة وقطاعتهم عن القيام بها ومقولهم عن النهوض بها وتبليغها. وفي عهد الخلفاء الراشدين نهضوا بهذه الرسالة عقائد صحيحة وأعمال صحيحة وجهاد صحيح وأمر معروف ونهي عن منكر فحقق الله لهم هذا الوعد مكنهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال بعض المفسرين في قوله ونكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال أول من كفر بهذه النعمة كفر في إثمان لأن الإسلام امتد في الأرض على يدي الخليفتين قبله مثل عمر وزاد اتساعا في عهده فانتشرت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها وبلغ الأمة في عهد عثمان قمة المجد والعز ووثب عليه هؤلاء السفهاء الفساق فقتلوه فهم أول من كفر بهذه النعمة. لا يريد بالتفسير أنهم ارتدوا فإنما يريد ذلك أنهم ارتكبوا موبقة عظيمة جدا زلت على الأمة الإسلامية وكانت كفرا بهذه النعمة. ولأنتم تعرفوا الفضل والكفر المخرج من دائرة الإسلام وبين كفر بين كفر النعمة. ولا شك أن ابن السبع ولعل بعض المنافقين كانوا من دستين في صفوف هؤلاء الكفرة ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن الرسول يصفهم بالنفاق إذا أراد قال إذا ألبسك الله قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. فهؤلاء أرادوا أن يتنازل عن الخلافة يتنازل لها لهؤلاء الأيباش الأيغاد سلامي ابن سبع فأبى حتى قصر رضي الله عنه وحقق الله هذا الوعد على أيدي الخلفاء الراشدين لأنهم نهضوا بهذه الرسالة. ولو أن الأمة الآن جدت وعزمت على النهوض بهذه الرسالة لأعاد الله لها هذا الوعد من جديد وما تخلف أبدا يشهد الله ونؤمن أن الأمة لو تقوم بهذا الإسلام كما قام به الصحابة الكرام تطبيقا على مستوى الأفراد والأسر والجماعات وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله تبارك وتعالى سابقة وجهاد مخلص لله لإعلاء كلمة الله والله ليعيدن لهم هذا وليحققن الله لهم هذا الوعد. ولكن البلاء والداء العضال في الأمة مع الأسف فنسأل الله أن يهيئ لها العلماء الصادقين المخلصين المطيعين لله باطنا وظاهرا المستقيمين على منهج الله باطنا وظاهرا. لو توجد نخبة من العلماء يشمرون عن سائد الجد ويخلصون في تبليغ هذه الرسالة ويحاولون أن يجمعوا الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى تطبيقها تطبيقا صحيحا لا يشوبه أهواء ولا تأويلات باطلة لا في العقائد ولا في العبادات لا تأويلات ولا بدع ولا ضلالات ولا معاصي ولا منكرات كما كان في عهد خير القرون الذي توج بيدهم الله وأكرمهم بالسيادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. هذا إكرام الله في الدنيا لمن يطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا الموعد والحديث لمعه عن تحقيقه على أيدي الصحابة الكرام أفضل الطائعين وأفضل المؤمنين وأفضل المجاهدين. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة وآت الزكاة. إقامة الصلاة مو صلاة فقط، إقامة والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وتصلي كأنك تشاهد رسول الله. وهذا يقتضي أن تدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحاول أن تطبقها بحذافيرها في كل حركة من حركات هذه الصلاة، إضافة إلى الخشوع لله رب العالمين والرقي إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يصلي في صلاة الجلساء. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي يصلي صلاة لا خشوع فيها ولا حضور قلب مثل تقول مثل ميتة صلاة، أيحسن بالعبد أن يقدم هدية إلى عظيم العظماء أو ملك الملوك أن يقدم له يعني ميتة بشكل هدية؟ فأنت تقول ما تصلي يحتكف بين الله تبارك وتعالى وتناجي الله عز وجل، تحاول أن تصلي صلاة كاملة تستيس الشروط والأركان من الطهارة إلى الأذكار إلى القراءة إلى الخشوع إلى استقبال عظمة الله تبارك وتعالى. وهذا قيام بحق الله تبارك وتعالى وإحسان المخلوقين بإيتاء الزكاة وإنسانه حق الله، لكنها تتضمن الإحسان إلى المخلوقين. فالمؤمن يقوم بحق الله ويقوم بحقوق العباد التي شرعها الله وفرضها على عباده لعباده من البر والإحسان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والذب عن هذا الدين، لأن الذب عن هذا الدين جد عن الأمة، يعني نشأ فيها البدع والضلالات فيقعون في حمقتها. وأنت ترى ذلك، ما أحسنت إلى هذه الأمة وما أحسنت إلى الإسلام، ولا نهضت بالواجب الذي يتطلبه منك الإسلام. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، فالرحمة سببها طاعة هذا الرسول، والهداية سببها طاعة هذا الرسول، والفلاح والظفر بالمطلوب العظيم والجنة يكمن في طاعة الرسول. ومن يطع الله تبارك وتعالى، وأنا كما أشرت سابقا أن الأمر بطاعة الله تأتي في مواقع عظيمة من القرآن، كما ترى في سورة النساء ذكر الله حقوق النساء والإنسان والمواريث والوصايا وما شاكل ذلك، ثم قالت: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك أولئك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر هذه التشريعات العظيمة ووعد المطيعين التي ينهضون بها الذين ينهضون على وجهها الأكمل سواء في المواريث أو في الوصايا أو في غيرها. وعدهم لأن هذا بعد الإيمان الصادق وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وتوعد من يعصي الله ويتعدى حدوده في هذه الأشياء وفي غيرها يدخل النار خالدا فيها والعياذ بالله. فهذه آثار ساعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه من آثار ساعة هذا الرسول ومن آثار مخالفته ومعصيته عليه الصلاة والسلام. إما جنة كما وصف وإما نار وخلود كما ذكر في هذه الآية. وأذكر من هذا النمط مثلا لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم تفلحون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ايش تقول في الآية؟ فإن تولنتم فإنما على رسول البلاغ المبين. يعني هنا توجيهات عظيمة جدا لإصلاح النفوس وإصلاح العقول والاحتفاظ على الأعراض والدماء وعلى الدين قبل ذلك. فإن الخمر تذهب العقل وإذا ذهب العقل بالسكر أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. ولهذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال فأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا إلى آخره. هذه تجميعات عظيمة جدا تعقبها بالأمر بطاعة الرسول سليم عليه الصلاة والسلام. إنما الخمر والميسر الميسر والمغالبات والمراهنات هذه المعروفة فإن يجب الأموال بيأدي إلى مفاسد عظيمة والخمر قد تذهب العقول وتؤدي إلى مفاسد عظيمة إلى القتل إلى الزنا إلى مساوئ وقبائح لا يعرفها إلا من يمارس هذه الجسودة. والأنصاب الأيثام يعني هذا حساب على الدين وتطهير للنفوس من أوضار الشرك. نفوس أفراد وجماعات هذه هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذه رزق من عمل الشيطان. الله سبحانه وتعالى قبح هذه الأشياء وبين أنها رجس أي نجس نجس معنوي وحسي. بعضها فيها نجاسة حسية وبعضها نجاسة معنوية. والذي فيه نجاسة حسية فيه نجاسة معنوية أيضا. فالأجلام وهي استقسام بالأجلام عمل جاهلي خرافي ربما يفعله الآن كثير من الناس. استقسام بالأجلام يعني هي سباح من الخشب يعني العود السهام التي يرمى بها يعني لها هذا العود الأساسي ثم القبح ولها ريش ولها نصل وهو الذي يصيب الرمية والريش هو الذي يجعل المعتدلة في ذهابها إلى الغبية. كانوا هذه القباع وهي السهام المنقوطة من الخشب كانوا يعني يستقطنون بها واحد ويخرج بأمر من الأمور فيخطب على قدس أمر ربي وعلى الثاني مهاني ربي يجي يحرك كذا إن طلعت مهاني رجع وإن طلع أمر ربي مضى ولهم أطوار أخر حول الدخول والخروج والسفر والزواج ما شكل ذلك وهو اختلافات وضلالات وكائن كثير من الخرافيين يستقسمون بالسلع لهم طرق ما نعرفها أو يستقسمون بالمصاحف يستفتحون هم يسمون استفتاح ما يسمون استقسام الأجلام فهذه رذائل وقبائح وخرافات يجب أن يتنزه عنها المسلمون لأنها من أوساخ وأمثال الجاهلية فعل المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر سواء ارتكب الشرك كما في الأنصاب أو الكبائر العظيمة والقبائح المحمية والخمر والميسر التي تدمر العقول وتفسد الأموال وتنهك أصحاب الأموال قد تذهب بمال الرجل المتامرات والعياذ بالله مثل هو القمار تجيزه بمال الرجل كله والعياذ بالله فالإسلام يحافظ على عقول المسلمين وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم التي إذا تعاطى الناس هذه القادرات أدت إلى فساد عظيم في حياة المسلمين فهذا من هداية محمد صلى الله عليه وسلم هذا من هداية محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذه الأمة بما يقتضيه الفطر السليمة والشرائع العظيمة وما تقتضيه العقول فإن العاقل حتى لو لم يسمع القرآن ويتأمل هذه الأمور بعقله يدرك ما فيها من الفساد كيف وقد جاء بها القرآن الكريم أي حاربها القرآن الكريم وحاربتها السنة المتفقرة فالقرآن أي هذه الرسالة على يد سيد الهداة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما يحقق الهداية الكاملة إلى كل خير وإلى الابتعاد من كل شر وأنتقل إلى آية أخرى فيها الأمر بتقوى الله اختلف الصحابة في وقت بدر على الغنيمة فانقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم منهجها العدو ذهب يطالب العدو ويواصل هزيمته وقسم ذهب يجمع الغنائم وقسم أحاط برسول الله يحمونه من غوائل الأعداء ولما انتهى الامر وهدأت النفوس وطمعوا قال الذين جمع الغنيمة الغنيمة لنا لأن نحن جمعناها وقال الإلهي نحن ذهبنا نقاد العدو ونواصل هزيمته ولولا أن فعلنا هذا لم تذكروا على رسل وأخذوها وقال لكن نحن حطنا برسول محمود فأنزل الله تبارك وتعالى وسعينا في الأمثال قل أمثال الله والرسول الصلاحيات كلها من هؤلاء الأقسام وأسردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قل أمثال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإنا رزقنا منفقين أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى بهذا الثناء العاقل وبهذه الشهادة وبهذا الجزاء العظيم في الجنة الذي أعده لهم. فهذا من خلال طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقوى الله في نفس الوقت والإيمان بالله المستكمل لهذه الصفات العظيمة التي استحقوا بها هذا الجزاء العظيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار يستحقوا بها الشهادة من الله تبارك وتعالى لأن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات وعلى رأسهم والله أصحاب محمد أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر عظيم. مرق السليم في الجنة الدرجات هذه للمجاهد في سبيل الله من الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكيف إذا جاهد في عشرات الغزوات وكيف إذا فتح أصحاب محمد الدنيا كلها فتح الأرض والبلدان والقلوب رضوان الله عليهم. فكم لهم من عظيم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. حياتهم كلها جهاد وفتوحات وهدى الله بهم أمما وشعوبا لا تحصى. فلهم أجر ذلك الجهاد ولهم أجر من أسلم على أيديهم إلى يوم القيامة. فكان تخيل من الفضائل والمنازل العظيمة لمحمد وأصحابه لا يلحقهم أحد بعد الأنبياء. هم أفضل الناس بعد الأنبياء وخيار الناس بعد الأنبياء وخيار القرون. فما لهم منا إلا أن نترضى عنهم ونقول ربنا كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو أنفق أحدكم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لقد والله ذكر بالدرجات العلى فشهد الله لهم بأنهم المؤمنون حقا ووعدهم بالجنة في غير ما آية كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعد بيا تفاضلهم ووعد الكل من أنفق من قبل فهو قاتل ومن أنفق بعد فهو قاتل وكل الصحابة مشتركون في هذا في الإنفاق والبذل والقتال في سبيل الله فاستحقوا من الله الحسنى وهي الجنة. فعلينا أن نعرف فضلهم
على هذه الأمة وأن نعرف منزلتهم وأن نؤدي ما نستطيعه من حقوقهم بما في ذلك الجد عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ومن أحق منهم بأن يجب عن عرضه؟ وهذه منزلتهم. ومن المؤسف أشد الأسف أن من يتصدى للجب عن عراضهم يؤذى أشد الأذى. ومع الأسف في هذه الأيام الحادثة المبلهمة التي تسمى بأيام الصخرة مع الأسف يوجد مثل هذا البلاء ينتشر يصدق أصحاب محمد في الكتب ويروج لها. وإذا قال إنسان هذا غلط قامت الدنيا وقعدت من خلاصة أبناء الأمة مع الأسف. فاطلبوا إلى الله جميعا أيها الشباب وعرفوا قدر محمد. والله ما تعرفون قدره إلا إذا قدرتم أصحابه الذين رباهم وقاموا برسالته خير قياس بما لم يسبق لأمة نبي من الأنبياء. ما أحد بلغ به تبليغهم، ما أحد ما أمم الأم جاهل في رجالهم، ما هدى الله أمما وشعوبا على أيدي أمة نبي الأنبياء مثل ما هدى الله على يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حق المسلمين جميعا أن يحترموهم وأن يقدروهم وأن ينزلوهم منازلهم العظيمة التي أحلهم الله إياها. ومن أراد أن يزحزح أحدا منهم عن مكانته فقد تعرض لغضب الله ولعناته كما لعن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك؟ فعلينا أن نعرف قدرهم وأن نعرف منزلتهم. فهم والله أدوا إلينا رسالة محمد ربة قرية، فبها ننعم وبها إن شاء الله نسعد وبها عنهم نذب إن شاء الله ونسجين بأرواحنا ومهدنا. فهم والله نفديهم بآبائنا وأنفسنا وأموالنا رضوان الله عليهم. فلهم علينا أعظم الحقوق بعد الأنبياء على مكافة الكلام. فلنعرف لهم كرامتهم ولنعرف لهم منزلتهم وليكن لنا المواقف المشرفة تدب عنهم وفي وزن من يتصدى لهم أو لأحد منهم. هذا واجب من أعظم واجبات هذه الأمة وأصل من أصول دينها لا يجوز لهم أن يتهاونوا فيه أو يتخلوا عنه. ونعوذ بالله من التهاون في ذلك ونعوذ بالله من التخلي ونعوذ بالله أشد وأشد إذا تصدينا لمن يضل عنه. فإنها والله لمن أعظم البوائق ومن أعظم الكؤل التي حلت بالأمة. وأعتقد وربي أن ما نزل بالأمة من هوان من أعظم أسبابه هوان أصحاب محمد عليهم. فلما استهانوا بأصحاب محمد أهانهم الله وأذلهم وسلط عليهم أذل الأمم. ولا ينزع الله عنهم هذا الذنب إلا بعد أن يعرفوا قدر الإسلام وقدر من بلغ لهم هذا الإسلام وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله كنت أفكر إيش أسباب هو هذه الأمة؟ طبعا منها معاصيهم، لكن أنا أعتقد أن أعظم أسباب هذا الهوان الناتج هذه الأمة لما لم تعرف حق هؤلاء الأصحاب. فهان بهم فسقطوا في علم الله تبارك وتعالى. وماذا تستحق أمة تستهين بمنزلة
من هذا شأنهم عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المسلمين؟ ماذا تستحق من الله إلى الهوان حتى تنزع من كل المخالفات ومن أشنعها وأفضحها أن يهان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحمى الأنوب لهم وتحمى لأهل الضلال والبدع السخيفة؟ مع الأسف تجد شبابا تحمى أنوبهم لأضل الناس وأسقطهم في البدع والضلالات ولا تأخذ من غيره ولا تحمى أنوبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي هوية استقامت فيها هذا النمط من البشر؟ ما أكثر الشديد؟ إيش الموازين هذه؟ هذه موازين إسلامية؟ قد يهان أصحاب محمد ولا ومن تصدى بالنبي عنهم يؤلى ويحارب على كل المسؤوليات وفي كل الأسئلة؟ والله أنا ذبحت أصحاب محمد وأتشرف بهذا الذبح بذل الله يحاربوني في كل مكان في نشرات على مستوى الدنيا وفي مواقع الانترنت الشبكات الانترنت وفي كل اجل واحد سب اصحاب محمد وسب بعض الانبياء وهذا الحرب كله لاجل هذا الساقط لاجل هذا الضال التعيس الذي نكب هذا الاجتماع. فاتقوا الله يا شباب الامه ويا شباب محمد واعرضوا للناس قدرهم وعرفوا لأصحاب محمد القدران. أنبهكم يا أخوة وأعتقد أن كثيرا ممن وقع في هذه الهوية يسمع الآن ومن لم يسمع فليسمع هذه نصيحة يا أخوة. هذا والله بلاء عظيم بلاء عظيم الذي يسب عثماني هنا يا أخوة. لذلك يتحكمت روح الإسلام في عهده يتحكمت كتف الإسلام في عهده خليفة يعني بسط نصيبه على الدنيا كلها ينشر الإسلام ويجهز السرايا والجيوش لإعلاء كلمة الله وينشر العدل والإسلام في أرض الله يتهم بهذه التهم ثم لا يحمى له أحد ويروج لهذا الذم وهذا الطعن وهذا التشنيع لأصحاب محمد وإخوان غيره؟ لا تنتظروا خيرا من الله تبارك وتعالى إلا كان هذا حالكم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وانصروا الله ومن نصر الله لنصر دينه اليد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الله الله كل بعض الأعمال على كل حال هذه لها صلة قوية بالموضوع. فإن والله من أعظم المروق من طاعة الرسول أن يسب أصحاب محمد ويشاع هذا السب بين أناس لا يخذلون ولا يغارون لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والله لو أمامنا السيوف الرماح والله إذا طلفنا الأفجالين أي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مو الكلام مو الكلام الساقط الباطل كلام الزاد إن شاء الله إلا حمية لهم حمية إسلامية لا جاهلية ولا نزداد إلا جدا عنهم لنحن والله نرفع رؤوسنا بهذا ونسأل الله أن يتقبل منا هذا وأن يرزقنا في الإخلاص لنعده والله من أعظم وأفضل أنواع الجهاد الذب عن سنة رسول الله والذب عن أصحاب رسول الله. لا يأذن الجهاد أي قيمة للجهاد يقوم على سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي قيمة أو يغض الطرف عن من يسب بل يعتبرونهم أئمة هدى يعتبرون من يسب أصحاب محمد بعض الأنبياء إلى عقائد طويلة عريضة من عقائد باردة والله يشهدنا بالتجديد وبأمان الهدى ويعلن هذا مع الأسف
ولا أحد يحاسب من يقول هذا الكلام ويشهد هذا الباطل الضال شهادة لا أعرف أكذب ولا أبدر منها. ورب السماء في كتابه كتب أصحاب محمد يقول سب موسى ويخرب الغزارة في كتابة أنعام هؤلاء. أي أمة هذه الآن التي يعيش فيها أمثال هؤلاء ويستطيعون أن يظهروا بمثل هذه الشهادة المدورة على رؤوس الأشهاد ولا من نكير بمثل هذا؟ فنبرأ إلى الله من هذه الأسانيد ومن هذه الأفاعيل وندعو الشباب المسلم في كل مكان إلى احترام الإسلام واحترام العقائد الإسلامية والصل على من السلف واحترام أصحاب محمد. ماذا قال السلف؟ من سقط صحابيا واحد جوز البيت. هذه نظرتهم إلى من ينسقط واحد من أصحاب محمد ولا كان من أدناهم من السلف. كيف بمن يقول في معاوية وعمر بأنهم كذابين وخونة وغشاشين وإلى آخره؟ سؤال ابن مبارك أيما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية ويوزو مع رسول أفضل من عمر بن ويقتل أحد التابعين. أن أيام معاوية أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز. فقال في ماذا؟ قال في العدل. في العدل العدل كان طعما في عهد معاوية أحسن منهم أيام عبد العزيز وهو مع الجميع. هذا شهادة من تابعي ثقة مؤمن عرف الأحزاب أن أيام معاوية في العدل أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. لكن والله لا يقدر على صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا في عجب ولا في فضل. وإن كان بعض الناس يتجرأ ويفضل عمر بن العزيز على معاوية هذه جرأة عظيمة استغفر الله وأتوب إليه. منزلة الصحبة يحظى لا يفعل شيء. أنت تنفق جبل من الذهب وينفق مد من الشعير أو نصف مد ما تنحبه؟ هذا دعاء كرامتي ومنزلتي عند الله يا أخي واحترامه له وإجلاله له. ومن أنت حتى تتكلم على أصحاب محمد؟ فنسأل الله العافية. على كل حال أنا قلت عدد أحاديث في هذا الباب ولعلي أرسل لكم منها شيئا منها ما يتعلق بالهداية ومنها ما يتعلق بالطاعة والمعصية. لعلي الوقت مع ذلك الوقت أقراها عليكم إذا استحضرتها. فما يتعلق بالهداية حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم من الهداية كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها طائفة طيبة كبرت الماء وأنبتت العشب إلى الكلى الكثير وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فشرب الناس منها وساقوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك كذا. هذا غيث شبع الهدى والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واستقبال الناس له وقبولهم اياه او اعراضهم عنه. قسمهم الى ثلاثة اقسام. قسم يقبل هذا الهدى ويتعلم ويعلم وينشر هذا الخير هذا مثل حظ الطيبة لكي تبقى ما فأنبث الكلى وحظ كبير. وأناس منهم حفظوا هذا العلم وهذا الغيث لاستفادة الناس من هذا المحفوظ كم تشعر في الله هذا الخير، كم تشعر نفع الماء الذي أمسكت في الأرض أجادك تقوى وزرعه، يعني الناس ينهلوا من هذا العلم ويستفيدوا منه ويشتقوا منه الأنهار والعلوم وما شابه ذلك. ولهذا قال في آخر هذا الحديث هذا مثل من علم من نفع مثل من قبل هدى الله فنفعه ما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فطائفتان قبلت لكن تفاوتتا في نفع العباد وفي الانتفاع فعلا من شكل وغيره، لطائفه نفعت لم تنفع في الخير في الناس ولكنها دون الطائفه الاولى، وطائفه لم تقبل هدى الله ولم ترفع به راسا فهي تتبع لا تنفق ماء ولا تنبت كلاء. وهذا قد يشمل الكفار ويشمل المنافقين ويشمل العصاة والفاسقين من هذه الأمة، عياذا بالله من أن نكون من هذا الصنف، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصنفين المستفيدين الذين استفاد وأفاد الناس. وفي الطاعة والمعصية يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني من أطاعني دخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحديث يوافق الآيات القرآنية، من يطع الله فله الجنة ومن يعصي الله فله النار، كما نظرت في الآيات التي استعرضنا دعوة فيما سبق. وفي حديث الجابر رضي الله عنه يقول أو أبي موسى يقول فمثل ما جئت به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فنجد، وكذبه طائفة فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش واجتاحهم وأهلكهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذه الأحاديث تتطابق مع الآيات الكثيرة في الوعد والوعيد، الوعد العظيم لمن يطيع الله، والوعيد الشديد لمن يعصي الله تبارك وتعالى، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه معصية الكبر، وتبقى معصية الكبائر والمخالفات أيضا لهم قسط من كثير من نصوص الوعيد التي وردت في القرآن والسنة، كالوعيد على الربا والوعيد على الزنا والوعيد على شرب الخمر والوعيد والوعيد والذم الشديد على من يقع في الكبائر والمخالفات، ولو كان من المسلمين وفيها من الوعيد ما تشيب لها المواصي، وقد يكون هذا المهمة المعاصي قد يموت على سوء الخاتمة مع الأسف
فيلتحق بركب الكافرين، وقد يرتد ويحل، وقد يؤدي بذلك تمادي واصرار على المعاصي، قد يؤدي به الى زيغ القلوب والوقوع في النفاق الاكبر والعياذ بالله. فالحرص الحرص على طاعه هذا الرسول واحترام تعاليمه وتشجيعاته، والحذر الحذر من عصيان هذا الرسول ومخالفه اوامره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالت ان احنا يجدون الفتنه لعله يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يوفق هذه الامه وان يسددها في الالتزام بكتاب ربها وسنه نبيها والاعتصام بذلك، ونساله ان يهيئ لها الدعاه الصادقين المخلصين الذين يلتزمون شريعه الله ظاهرا وباطنا ويشعرون بكل الامانه وعدم المسؤوليه في تربيه شباب الامه وقيادتهم الى كل خير وتجنيبهم كل شر. اسال الله ان يحقق ذلك. ان ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتموه له، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ولما يحببنا إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأليس بطاعة هذا الرسول كريم عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا؟ ويأتيك إن شاء الله كل خير. سبحان الله تبارك وتعالى في عبادتك وفي أعمالك جميعا، وأخلص له فيها وألجأ إليه سبحانه وتعالى. قرأ القرآن بتدبر، خاصة آيات الوعد والوعيد خاليا بينك وبين الله تبارك وتعالى، مثل هذه الأحيان تستجلب الخشية وتستجلب الخشوع إن شاء الله. وعلى كل حال ما دمت تحافظ على الصلاة وتأسف على ما تحسه من عدم الخشوع إلى آخر ما ذكرت، هذا يدل إن شاء الله على أن لديك قلبا حيا إن شاء الله، فسيقودك هذا الإحساس إن شاء الله إلى كل خير. المصيبة الذي يموت قلبه ولا يتأثر ولا يتألم من مثل هذه الحال. فتألمك وتلاحقك على بلوغ منزلة الخشوع والبكاء وكذا وكذا، أرجو الله أن يقودك إلى ما تتطلع إليه وتتلخص له، وأسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك. فإننا كلنا ضعفاء ونشكو إلى الله هذا مثل هذه الحال، ولكن إن شاء الله بالمداومة على الطاعة والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى ومثل هذا الإحساس إن شاء الله يقود إلى ما تتمنى ويطلع له. فأسأل الله يسخر لك هذا لك ولشباب الأمة جميعا. بطاعة الله بطاعة رسوله وما يحقق لنا هذه الطاعة، فإننا لا نطيع الله حق طاعته ونطيع الرسول ونتق الله حق تقواه إلا إذا عرفنا تعاليمه العقائد وعرفنا العبادات والحلال والحرام من منابعها الأصيلة وعلى أيدي العلماء الذين حفظوا هذه الشريعة يفهموها حق الفهم في العقائد وفي العبادات. وأرى أنه من العجلة واستفاد الشباب وقطع الطريق عليهم أن تقدم لهم مثل هذه الكتب الضحلة خالية من العقائد الصحيحة والملوثة بالأفكار المنحرفة التي لا تنشأ إلا عن الجهل، لأن هذا مفكر كتب فكرية. نحن نبغى وحي، ما نبغى كتب تفكير، نبغى وحي من الله أوحاه الله إلى هذا بكل تفاصيل. يريد أن ننهض من هذا الغيث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فينبت الإيمان وينبت الفقه. ومن يريد الله الله به خيرا يفقهه الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويرضيه لنا. والله لو نصرف كل أوقاتنا في الحصول على هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما دار حوله من تفتح أسواب الأمة ونوابعها وعمالقتها في العلم والفقه والدين، ما نفي بشيء إلا بالقليل منه. الوقت لا يستطيع، لا يستطيع لأن تسبب وتتشاغل بأشياء تضر ولا تنفع. إن نرى ضحايا الكتب الفكرية باحتقار للعلماء باحتقار للعلم أيضا، وعبارات معروفة ومواقف معروفة لمن يتبنى مثل هذه الكتب وهذه الاتجاهات السياسية، يعني الأفكار هذه غالبا سياسية ومبنية على سياسات غربية وشرقية، مبنية على هلوسات وسياسات وأفكار كوارث وبلايا. من قوم ما عرف الفقه الصحيح في كتاب السنة، فقوم تتلمذوا عن الفلاسفة وتتلمذوا عن الأدباء وتتلمذوا عن المعتزلة وتتلمذوا عن الروافض وعلى الكوارث، وعندهم أدب وعندهم كلام وثرثرة تخدع الجلاء الأغبياء. لكن العقلاء النبهاء، فبالحق أقول من يريد الله له خير يذهب هذه الأشياء، يذهب بها ويقبل على كتاب الله يحفظه ويتفقه فيه، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها ويتفقه فيها
وعلى ما استنبطه العلماء من هذه النصوص الربانية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية فيما يجب العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وإلى آخره. فهذه فيها ما يكفي الأمة ويشفيها ويغنيها عن كتب أهل الأحياء، لأن الكتب الفكرية من هم مؤلفوها؟ لا أعرف أحدا منهم مستقيما في عقيدته أو منهجه. فتجد المصروع تفوق وأشعرية واعتزال وتجاهر طبعا وكل الأمة في ينضح، لكن أن ينضح بما عنده من أقائد من خلال كتبه الفكرية. بارك الله فيكم. ورأينا رعايا هذه الكتب وهي المصيبة قد أصابت الأمة في كبدها، فنسأل الله أن يوفق شباب الأمة ليعرف حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالنصوص النبوية فيدرسها ويدرس علومها في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام والعلوم التي تذكره في نقد الأحاديث، نقد الميز بين الصحيح والضعيف والموضوع والمعلل إلى آخر ما دونه السلف من قواعد وأصول بالتمييز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والهدى والضلال إلى آخره. وأما كتب الفقه والله ما تقول الأمة إلا بلاء على بلاء. أما الكتب التي تبين فضائل الصحابة ففي طليعتها القرآن ثم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خلد لهم من الفضائل والمنازل العظيمة ما هم حريون به رضوان الله عليهم. فكيف يترك هؤلاء فلا يخلد ذكرهم وفضائلهم في كتابه العظيم وفي سنة نبيه المطهرة، ثم أولدت في فضائل الكتب ينبغي أن ندرسها ونعرف منازلها. من هذه الكتب فضائل الصحابة كان أحمد بن حنبل الذي عرف قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها ولله الحمد من الكتب في السنة وغيرها وفي العقائد كتب العقائد التي تذب عنهم وتتكلم على أعدائهم الروافض والخوارج من الشريعة الأزري ومثل السنة والكلال ومثل إبان الثين بن بطة ومثل الحجة بن أسفياني ومثل هذه الكتب في السنة العقائد. ومن ضمن العقائد احترام أصحاب محمد واعتقاد أنهم أفضل أمة من أجلهم يوالي ومن أجلهم يعادي، ومع الأسف يوجد في الساحة من يوالي من أجل خصومهم وأعدائهم، يوالي ويعادي من أجل من يسد أصحاب محمد بن رسول الله. فنسأل الله العافية لهؤلاء المساكين، والله لقد نكبوا في ديني، فنسأل الله أن ينقذهم من حدائم ومصايب شياطين الجن والإنس التي أرسلتهم إلى هذا المنحدى. وأما الكتب التي سبتهم فكتب الروافض قبحها الله فلا تبحثوا عنها، وقد تفاقم الرد عليهم من تصدى للرد. بارك الله فيكم. مثل من هذه الشيخ ابن تيمية ومثل المنتقى الذي اختصر الذهبي من هذا الكتاب سنة 1912 وجالين وكتابات كثيرة كتب الأخ أختار له ذهب الله يرحمه فقد أجاد وأفاد في هذا الميدان. ومنها كتاب مطاعم سيد طفل في أصحاب رسول الله، من هذه الكتب رائعة والله لو كتبوا الأجانب الاجتماعية إنها تتشعر الجلود وينذر جميل ويتقطع القلوب حسرات مما صبه هذا الرجل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والجواسط لاقي مثلا قد قمع ولاقي هذا الرجل مقدس. فما أدري ما هي عقول هؤلاء ولا أدري والله ما هو دينهم. فنسأل الله لنا العافية. فنحذر من كتاب العدالة أيضا لأن كتاب سيء جدا في غاية السوء في الإشتراكية الماركسية في مذهب الخوارج التكفير ظلما وعدوانا في سب أصحاب محمد السب الشديد وعلى رأس النظمان وكتب شخصيات لهذا الرجل في سب النقدة من معاوية وعمر وللدين الدين الذي فتح الدنيا سب شديد وإهانة لهم وبصحافهم ما استيقظ ما يرى رأيكم الرسول قال خير نستغني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاء واقعهم موافقا لهذا الثناء وهذه الشهادة فتح الدنيا وهو لا يرى هذا الشيء ما في مثلا فأين لا بارك الله فيك وأي عداوة لأصحاب محمد فوق هذه العداوة لماذا نريد هذه الأصناف أي خير قدمته والله هذا الرجل يحفظ ما ترك حق من رسول الإسلام إلا وأخذ له حق من رسول الإسلام إلا وأخذ له حق الله حرمة الأنبياء حرمة السعادة مكانتهم حلو لحظة وجود بلايا بلايا كيف هذا الإنسان يسبب في الألفاظ أمة مسلمة هذا الخنق ظاهر الجل على ناس تأذيب فنسأل الله أن يعافيهم من هذه وليسها تكون مثل سيف بني إسرائيل الذين غرب الله على مكة 40 سنة هذا الآن داخلون في 50-60 سنة يوم انتهوا من هذا السيف سيف والعياذ بالله. نعم هذا ساهم في إهانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تحرك النفوس الجهال بالانتقاص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السلف الفقهاء النبلاء العظماء قالوا وما جرى بين الصحابة نفسه عنه وأجل الاجتهاد يثبته الذي اختلف اختلاف الصحابة ما نثوره بين عوام الناس بجهالهم من يثير البغضاء في نفوس كثير من الناس بل يوجد البغضاء في نفوس الناس واحتقار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما هكذا يا سعد سيد الإبل ما هكذا تفقه الناس فقههم بمثال أصحاب محمد هذه المثال كثير منها كذب وهذا الولدان جاهل ربي لا يميز بين صحيح الآثار وضعيفها فهو صحاف إليه لا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال فالتزم منهج الصحابة في السلف الصالح في احتراق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا لجنة السكوت سكوت الجاهلين طعن في سكوت إحسان الله ظهير واتهمه فيها وطعن في أهل السنة وقال لو بحثنا سكوت ابنهم لوجدنا لهم مثل ما عندك شيء إخواننا الشيعة مثل كان إخواننا أو لا لكن مثل ما أهل السنة عندهم مثالث وعندهم كبائر وقبائح ومخازن غير رواضب من ما أهل السنة عندك إن كان من شكلك نعم إن كان من شكلك من شكل قواد يبقى سواء أهل السنة وما الجوال فيمكن أن يوجد في كتبهم مثل ما يوجد عند الرواضب أما أهل السنة فلا أهل السنة ما يوجد عندهم أي خزية أبدا فهو يقول إذا بحثنا في كتب أهل السنة نجد مثل ما نجد في كتب الشيعة لا والله ما تجد والله ما تجد إلا النبل والطغل والمنازل الرفيعة لهؤلاء أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم على الحق لا تزال طائفة من أمتي حتى ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولو لكم من فضائدهم إن الزد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستد كل الذرائع التي توصل إلى الانتقاء أحد منهم لكفاهم شرفا وفخرا. المرض عندهم من الكفريات والشركيات والضلالات وتكفير أصحاب محمد والطعن في زوجات الرسول. هل السنة كفر أصحاب محمد؟ هل السنة أمر زوجات الرسول؟ هل السنة يؤدي أهل البيت ويفضلهم على الأنبياء؟ واحدة مما عند الروافض والجماعة مسائل أهل السنة من أولهم إلى آخرهم ما في قطرة في بحر من هذا الكلام. وفي هذا استفادة من كلام ابن القيم رحمه الله وهو يناقش النصارى ان المسلمين عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم كذا كذا الجمعة ذنوب ومعاصي المسلمين كلها. وقولوا بما وقع انتم فيه من الضلال لما سوى فطرة في بحر.